بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد العظيم. احنا في اصحاح 11 يوحنا 11، الاصحاح كله بيتكلم عن قيامة العازر، وبالمناسبة احنا السبت الجاي سبت العازر. وسبت العازر وان كان بيقرأ فيه إنجيل ده اللي هو يوحنا 11، لكن معاده في ترتيب الأحداث مش إقامة العازر، زيارة المسيح لبيت العازر بعد قيامته تاني. يعني السبت الجاي اللي هو قبل الفصح على طول، قبل أسبوع الفصح ده، اليوم اللي راح فيه المسيح له المجد في بيت العازر زي ما هنقرأ في يوحنا 12، وكانوا معمول له زي وليمة احتفال بمناسبة انه العازر قام والمسيح قاعد معاه، لكن مش ده اليوم اللي حصل فيه الإقامة، واخدين بالكم؟ لكن الكنيسة حطاه كده في ترتيب الأحداث على اعتبار ده حدث هام جدا، وكان أحد أهم أسباب مؤامرة اليهود وصلب المسيح، زي ما هنعرف في آخر الإصحاح إن اليهود يعني بسبب الكلام اللي ابتدى يكتر على ان المسيح قوم العازر، ابتدت الناس تروح تشوف العازر اللي كان ميت وقام ده، الموضوع ده ولع اليهود خالص وخلاهم ينوي للمسيح بقى ولازم يخلصوا منه بأي طريقة. فكان إقامة العازر أحد أهم أسباب موت المسيح، وطبعا دي كانت إشارة رمزية ان عشان الإنسان يقوم من الموت، عشان العازر يقوم لازم المسيح يموت. يعني عشان الواحد فينا ياخد قيامة الأموات لازم المسيح يقدم الفداء. زي ما انتوا فاكرين في الأول بعثوا لربنا يسوع المسيح هو ذا الذي تحبه مريض، فمكث في ذلك الموضع يومين، وبعد كده قال لهم لعازر حبيبنا قد نام، أنا أروح أوقظه. قالوا له لو كان نام يبقى خف. قال لهم لعازر مات وأنا أفرح أني لم أكن هناك لتؤمنوا. وما كانوش عاوزين يروحوا معاه، أو كانوش عاوزينه يروح خالص ناحية اليهودية بسبب المؤامرات، لكن السيد المسيح أصر وقال لهم أنه طالما ساعات النهار 12 ساعة، الواحد لازم يتحرك في النهار مش في الليل. لما قرب من القرية خرجت مرثا تقابله وتعاتبه، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها هيقوم أخوك؟ قالت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير. قال لها أنا هو القيامة والحياة، كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد، ومن آمن بي ولو مات فسيحيا. قالت له أنا عارفة أنك أنت المسيح ابن الله الحي، وأنا عارفة أن كل اللي بتطلبه من الآب بتاخده. وكان إيمانها حلو وقربت من الحقيقة الكاملة. جت مريم تعاتبه هي كمان وقالت له نفس الكلام، ووصلنا لغاية عدد مريم لما أتت عدد 32 إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. المسيح له المجد اضطرب وانزعج لما شاف مريم بتبكي، وكل اليهود طبعا تأثروا لبكائها فكلهم كمان انفجروا في البكاء. فالسيد المسيح انزعج بالروح واضطرب. قد يكون المعنى المباشر البسيط ان السيد المسيح تأثر لبكائهم، يعني المسيح طبعا كله محبة وحنان للناس كلها، فانزعج لأنهم بكوا قصاده بحرقة على أخوه مريم. لكن المعنى الروحي أو المعنى الأهم مش بس أن المسيح يشعر بألمنا وضيقاتنا وأحزاننا، لكنه انزعج من موقفنا أمام الموت. بكاء مريم الشديد على أخوها وتأثر اليهود بكائهم بالتالي صورة من هزيمة الإنسان قدام الموت، صورة من الذل اللي بيذل الموت للناس. وبسبب هذا الذل أتى المسيح إلى العالم ليخلص أحبائه من الموت، فانزعج بالروح لأن السيد المسيح ما يقبلش الهزيمة لأولاده وما يقبلش أن أولاده يقفوا في موقف الضعف والمهانة وينزعجوا كده ويبكوا وكأن ما فيش فايدة. انزعج بالروح لأنه شاف دموعهم اليأس والعجز، لا قادرين يخلصوا من الموت وكأن القصة خلصت على كده والموت غلب والعذر راح والحكاية صعبة قوي. فانزعج لعدم إيمانهم إن هم مش قادرين يشوفوا القيامة، إنه مش قادرين يفرحوا، مش قادرين يصدقوا إن هو القيامة والحياة. أنا بعتقد إن السيد المسيح ينزعج كل مرة لما يلاقينا بنبكي بدون رجاء على أحبائنا. مريم حين بكت واللي حواليها بكوا انزعج بالروح والطرب، لأن ده لا يناسب أبدا الناس اللي ليهم ارتباط بالمسيح أن يقفوا هذا الموقف المذلول قدام الموت. مهما كان الموت شيء مزعج إلا أن المسيح داس عليه وخلصنا منه ومات بدلنا، وبموته داس الموت وأعطانا عربون القيامة بقيامته. فينزعج لما يحس أن احنا واقفين صغيرين قوي قدام الموت وكأن كل اللي عمله ما عملوش. عشان كده كأنه بكائهم أثار في أقول إيه يعني حماس الصراع، ودوني للقبر، يعني أنا هدخل بقى هروح أجيبه لكم من الموت، يعني أنا مش هقف ساكت كده قدام الموت. فكأن دموعهم حركته عشان يروح يقومه، وأيضا دموع الكنيسة ودموع كل الأحباء على الناس اللي بيموتوا في الخطية بتحرك المسيح يعمل معجزة ويقومهم من الخطية، وده الأهم. وقال أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. قال لهم حطتوه فين؟ خلوا بالكم ده كل الكلام ده على باب القرية، يعني ما كانش لسه دخل بيت الحزن. خلي بالكم القرية اسمها بيت العناء، بيت عنيا، ودي دخلها، لكن بيت الحزن واليأس والكآبة بتاع العازر الميت ما دخلوش. كأن المسيح يسمح لنا بآلام وضيقات لكن ما يحبناش أبدا نقع في اليأس والاكتئاب. في فرق بين أنه يسمح لنا بصليب نشيله وبآلام ندخلها ويدخلها معانا، وبين أن احنا ننهار في الآلام دي ونقع في اكتئاب وفي حزن شديد وفي يأس بلا رجاء. لا ده لا. عشان كده قال لهم حطتوه فين؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر. بكى يسوع لما قرب من القبر، غالبا اللي حواليه كانوا بيبكوا طول السكة بالذات مريم وهي رايحة للقبر. فالمسيح له المجد لم يتمالك نفسه وبكى. برضو أول معنى مباشر ليها هو إحساس المسيح بمشاعرنا. هي جميلة قوي، ياريت دايما تفتكروها في أي موقف الواحد يشعر فيه بشيء من الألم. في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق. فالسيد المسيح ما يقدرش، يعني مش هيفرح ولا يضحك لما نكون احنا متألمين، هو بيحس بينا ويبكي معنا. واحد يقول يا رب أنت تبكي، أنت اللي ممكن تصلح كل الأمور وتحل كل المشاكل، طب تبكي ليه وتسيبهم يبكوا ليه؟ طب ما بلاش. يقول لا، الألم مهم والصليب مهم والمشكلة مهمة، حتى لو هم بكوا وأنا بكيت معاهم، لكن على الأقل في المرحلة دي هذا البكاء مهم. فأنا إن كنت مش هرفع عنهم البكاء أنا على الأقل ببكي معاهم. لسه في وقت لرفع البكاء زي ما هيحصل دلوقتي، سينتهي البكاء بإقامة العازر. ففي وقت المسيح يرفع البكاء وفي وقت تاني يبكي معنا، وهو يقدر أن يرفع البكاء، لكن مش شايف أن ده مش ده المناسب دلوقتي. بكى يسوع مشاركة لألمنا وأحزاننا ومشاعرنا المجروحة، وفي كل ضيقنا يتضايق رب المجد. وقد يكون أيضا بكاؤه لنفس السبب اللي فات، انزعج بالروح، يعني بكاؤه على حال البشرية الساقطة المشوهة المهزومة المطروحة أمام الموت في ضعف وفي يأس وفي عجز، فيبكي. هو ده الإنسان اللي انت خلقته يا رب، هو ده الإنسان اللي انت خليته صورتك ومثالك، هو ده الإنسان اللي انت خلقته عشان يعيش للأبد في فرح، ماله بقى حزين وكئيب ومهموم وبيبكي كده. فيبكي المسيح على حال الإنسان وما وصل إليه بسبب الخطية، ويقف عند باب الموت يبكي علينا لأننا نبكي على أنفسنا. فقال اليهود، اليهود طبعا كل اللي فهموه من دموع المسيح، انظروا كيف كان يحبه. كل اللي قالوا ياه، شايفين كان بيحبه قد ايه. وقال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ اللي هي نفس اللي قالته مرثا ونفس اللي قالته مريم: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. مش كان اللي فتح عينين الأعمى ده كان لحقه قبل ما يموت؟ واخدين بالكم كلهم واصلين للدرجة دي، إن المسيح يقدر يعمل كل حاجة بس خلاص لعازر مات. عند دي متخيلين إنه لا، هيقف زيه زي أي حد عاجز، مع إن قبل دي بخطوة يقدر يعمل أي حاجة، لأن هم شافوه بيعمل كل حاجة. فهنا بعض الناس قالوا: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ مش كان لحقه؟ مش اللي فتح عينين الأعمى ده كان اتصرف وعمل أي حاجة عشان فلان ما يموتش؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر. ليه ربنا يا رب بتنزعج كل شوية؟ المسيح أكثر ما يزعجه عدم الإيمان. أكثر ما يزعج المسيح في مواقفنا إن إحنا نتعامل معاه بضعف إيمان، أو نتعامل معاه بشك، أو نتعامل معاه إنه مش هيقدر يحل حاجة كلنا فاكرينها ما تتحلش. ينزعج لما يلاقينا مضطربين ومهزومين قدام مشكلة وكأنه خلاص اتعقدت وملهاش حل. ينزعج لما يلاقينا قدام الموت حاسينه نهاية حتمية قاهرة لكل إنسان، وهو هيقف قصادها مش هعمل حاجة. ينزعج المسيح لعدم الإيمان. ينزعج المسيح لما بيلاقينا بنخاف زيادة من الموت، معنى كده لسه إيماننا ما استواش. ينزعج المسيح له المجد لما يلاقينا واعين في هم ونكد وحزن بلا رجاء، بلا رجاء. خلاص الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم كلام ما فيهوش ريحة الرجاء، ما فيهوش ثقة القيامة خالص. مش كان لحقه؟ كان لحقه. طب ما هو موجود المسيح، وهو بيقول أنا هو القيامة والحياة، وهو يقدر يعمل كل حاجة. لا، لسه ما وصلوش لكده. جاء إلى القبر، وهنا المواجهة بين المسيح الحياة وقبر الموت. وعشان كده لعازر ده الكنيسة بحكمتها شافت ان ده المقدمة الجميلة لأسبوع البسخ، او المقدمة الجميلة لخطة المسيح وخلاص الفداء كله. يا ترى المسيح داخل يتصلب ليه ويتألم ليه ويتبهدل ليه؟ عشان لعازر يقوم. لعازر وكل العازر، لعازر المحبوب اللي هو الإنسان المحبوب. لعازر المسيح كان يعني بيحبه، فلعازر ممثل لكل إنسان. جه المسيح يقومه من الموت ويدخل لغاية القبر عشان يقومه. وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. طبعا القبور وقتها عبارة عن مغارات في الجبال تحط عليها حجر، ده زي بالضبط المغارة أو قبر السيد المسيح. مش مدافن زي النهاردة، لا، بتبقى مغارات وبتحط عليها حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. برضو انتوا لو يعني كشرقيين عارفين حساسية المواقف دي، حساسة جدا يعني. مواقف مؤلمة نفسيا والناس بيبقى عندها نوع من التقاليد والأعراف أنه يعني تكشف الحجر ده فعل مش كويس يعني يبقى في واحد تاني هيتحط واخدين بالكم يعني بدلها تفتح ما بلاش تفتح واخدين بالكم الناس بتفكر كده في رعب من الموت وفي قلق وفي خوف لكن السيد المسيح ما عندوش الحاجات دي ارفعوا الحجر ده طبعا ارفعوا الحجر برضو ليها معنى روحي تأملي ان حجر الموت الرابط على قلوب البشر كلهم رعب الموت واللي كابس على نفس البشرية كلها شيلوا البتاع ده من فوق دماغ أولادي حركوه من فوق قلبهم ارفعوا الحجر فقالت له مارثا مارثا اللي كانت الإيمان بيشاورنا يعني بتحاول توصل للحقيقة وعمالة تاخد وتدي معاه وتقول له أنا عارفة أنك أنت تقدر تعمل كل حاجة جيت هنا ضعف الثاني فأخت الميت يا سيد قد أنت لأن له أربعة أيام قالت له لا مش معقول ما تفتحش يعني ده حتى هتبقى الريحة صعبة ده بقاله أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله مش أنا قلت لك لو آمنت هتشوفي مجد ربنا على فكرة الإصحاح ده بيتقري في الثالث في صلاة الثالث وإحنا رايحين نعزي الناس ونصرف روح الحزن عن البيت نقرأ الإصحاح ده عشان نعطي رجاء لكل الأحباء إن العازر بتاعهم هيقوم لازم بس الحكاية محتاجة إيمان وهيفرحوا والحجر هيترفع حجر الكآبة والحزن واليأس ده لازم هيتشال فبيقول لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله أنا مش قلتلك لو آمنت هتشوفي بعينك فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا برضو في حد تاني يسأل ويقول يعني هو السيد المسيح اللي هيقوم العازر مش قادر يهش الحجر يعني ايه يعني رفعوا الحجر ما الاهم جدا مش رفع الحجر اقامة الميت الاصعب في الموضوع ان العازر يقوم لكن مسألة رفع الحجر دي مش شغلانة صحيح هي مش شغلانة لكن بدل هي مش شغلانة ونقدر عليها يسيبها لنا احنا المسيح وكأنه اعلان القيامة وفرحة القيامة دايما في دور مشترك دور معجزي لله ما يقدرش الإنسان عليه دور النعمة ودي حاجة بتاعت ربنا نفسه ما حدش يقدر يعملها وفي دور بشري محدود بس لازم تعمله يعني أنت عليك ترفع الحجر وهو عليه قوم الميت إيه رأيك سهلة ولا صعبة لا إن كان على كده سهلة لو ربنا قال لك قوم الميت قول لا ما ينفعش ما عرفش وما أقدرش ومش عندي ومش في طاقتي يقول لك طب خلاص انا هقوم لك الميت بس انت ارفع الحجر لكن لو مش هترفع الحجر يمكن الميت يقوم بس يفضل محبوس فاهمين اقصد ايه السيد المسيح دايما بيطلب مننا دور دايما بيطلب مننا مشاركة هو عليه الدور الاكبر هو عليه الدور الاصعب الحاجة اللي احنا ما نقدرش نعملها هو بيعملها لكن الحاجة اللي احنا نقدر نعملها لازم تعملها التوبة كده قيامة الأموات كده التوبة تساوي قيامة أموات المسيح هو اللي هيقيمك من الخطيئة هو اللي هيفوقك هو اللي يديك حياة جديدة لكن انت سيب اللي انت فيه بقى ارفع الحجر زق الخطيئة بعيد شوية قاوم اعمل اي حاجة اما المعجزة نفسها انك تتغير حياتك من انسان خاطي لانسان مستهتر انسان مليان سلبيات ضد ربنا لانسان بيحب ربنا وبيخدمه دي بتاعته هو دي اقامة الاموات ده عمله هو بس وريله الاول انك انت بترفع الحجر فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه لفوق وقال ايها الاب اشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني دايما بتعجب من الحتة دي. كلام ده رب مفروض تقوله بعد ما العذر يقوم. أشكرك لأنك سمعت لي. سمع لك إيه؟ يا ربنا يسوع المسيح العذر لسه ما قامش. أنت بتشكر الآب لأنه سمع لك على إيه دلوقتي؟ أنت لسه ما طلبتش وهو لسه ما عملش حاجة الآب. لكن المسيح بدون أن يطلب أو يرى العذر حيا بيقول أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي. يعني إيه الكلام ده؟ وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. طبعا دي بقى بتاعت ربنا يسوع المسيح، يعني مفيش حاجة يطلبها الابن من الآب إلا يأخذها طبعا. لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. أنا بقول كده بس عشان هم يصدقوا أنك أنت اللي بعتني. ده المسيح بيكلم الآب. أعلى مستوى في الإيمان الثقة العمياء أن كل ما تطلبه من الآب تأخذه على شبه ربنا يسوع المسيح. يعني هنا المسيح بيورينا العلاقة العميقة جدا بين الابن الوحيد والآب، اللي احنا كلنا كأولاد الله بالتبني عاوزين نوصل للمستوى الحلو ده أو نقرب منه، إن احنا نشكر الله على شيء لم يستجيبه بعد بكل الثقة والإيمان إنه لازم هيسمع ولازم هيستجيب. يعني إيه؟ يعني لو إيماننا قرب شوية وكبر شوية يمكن يبقى في موضوع بدل ما تطلبه من ربنا تقول له يا رب أنا بشكرك إن الموضوع ده خلص على خير وهو لسه ما خلص، لأني أعلم أنك في كل حين تسمع لي. مش أول مرة رب أطلب منك حاجة، أنا عارف أن كل اللي بطلبه باخده وأنا ابن مدلل، فأنا المشكلة اللي قدامي دي أنا بشكرك لأنك سمعت لي فيها وتكون متحلتش. تعرفوا تعملوا كده ولا صعبة؟ صعبة. صعبة ليه؟ لأنها محتاجة إيمان. محتاج إيمان أن الواحد يثق أن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. فالسيد المسيح يفاجئنا أنه يشكر ولا يطلب، هنا يشكر ويقول أيها الآب قد سمعت لي. طب سمع لك في إيه يا رب؟ ده لسه مش هي لسه؟ إن كان على معجزة العذر يقصد، طب هي لسه ما قامش العذر. واضح أن الكلام على المعجزة دي والموقف ده. أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت. يعني أنا بصلي لك عشان هم يتأكدوا أنك أنت اللي بعتني وأن أنا الابن الوحيد. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، يعني من دلته ومن عظمته ومن ارتباطه بالآب احنا كمان بناخد. احنا بناخد من المسيح مباشرة، فاحنا بناخد الدلة دي وبناخد الثقة دي وبناخد القوة دي من ربنا يسوع المسيح. احنا كمان نفسنا نقول له يا رب أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. حاجة حلوة خالص واحد يوصل لكده. من قبل ما المشاكل تتحل ولا الطلبات تستجاب نقول له أشكرك لأنك سمعت لي. أنا رب مجرد ما بطلب عارف أنك أنت استجبت، على مهلك في الرد بس أنا متأكد أنك استجبت. في سفر دانيال يجي له الملاك بعد فترة ويقول له يا دانيال من اليوم اللي أنت ابتديت تصلي فيه ربنا استجاب وبعتني، بس يمكن المشوار كان طويل علي شوي فأنا تأخرت عليك، لكن في اللحظة اللي أنت طلبت فيها كانت الاستجابة صدرت في السماء. أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، وأنا أعلم علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعاذر هلم خارجا. هنا بقى إيه؟ سلطان لاهوته، سلطانه على الموت، سلطانه على الحياة. لعاذر هلم خارجا دي على طول تساوي سلطان إلهي مش سلطان بشري، لأنه بيقوم المسيح، بيقوم الإنسان بقوته بأمر، بنفس اللغة اللي أمر بها الطبيعة وصرخ في الجبل في البحر أبكم، لك ترجمتها أحد ترجمتها إخرس، يعني لما الطبيعة هاجت في مرة، فاكرين هاجت بعد معجزة الخمس خبزات، وكان في أكثر من مرة الطبيعة هاجت عليهم وكانوا هيغرقوا، فمرة منهم المسيح بص للبحر والعواصف وقال أبكم، صار هدوء عظيم. ده سلطان إلهي، ده صاحب الطبيعة، ده رب البشرية، رب الخليقة كلها بنفس هذه القوة والجبروت. بيقول لعازر هلم خارجا، بنفس هذه الجبروت هيجي يوم الدينونة ويصوت رئيس الملائكة قصاده بصوت البوق، وحين يسمع كل الأموات صوت ابن الإنسان أو ابن الله يقوم الكل. ده وعد ربنا يسوع المسيح. يعني المسيح عمل لنا بروفة ليوم الدينونة، المسيح اللي صوته حنين وهادي ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، عند قبر العازر صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا الميت أمرته. ده اللي هيحصل يوم الدينونة، اليوم الأخير. اليوم الأخير يجي المسيح له المجد وبصوته العظيم يسمع كل الأموات على مستوى كل الدهور صوت ابن الله والسامعون يحيون. احنا بنحط دماغنا وننام على هذا الرجاء، ان اللي هيصحينا صوت ابن الله الذي قال مرة لعازر هلم خارجا فخرج الميت. لو تفتكروا بقى ان هذا الصوت الجهوري المسيح على الصليب اخر كلمة قالها صرخ بصوت عظيم. يعني هو قدامنا كلنا كان على الصليب بيموت وكأنه مهزوم زينا زيه، لكن فوجئنا وهو في آخر لحظة كأنه مهزوم صرخ بصوت عظيم، حتى ما كانتش تمشي مع الحتة الطبية بتاعت أنه بقى مش قادر ياخد نفسه وفي منتهى الضعف في آخر لحظات صليبه، ولكنه صرخ بصوت عظيم عشان يعلن انه مش داخل على الموت كمهزوم، ده داخل على الموت عشان يفتحه ويطلع كل اللي فيه، دخل ينتصر. فالسيد المسيح صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب. خرج الميت قدام عينيهم بالشكل اللي هم حطوه بالظبط، اللي ما فيهاش اي مجال للشك ان هو ده بالظبط اللي حطناه، هو ده بعينه اللي دفناه، هي نفس اللفه زي ما سبناه، يعني مات فعلا، مات فعلا. دي مهمة على فكرة، ليه بتيجي سيرة اللفايف والمناديل والحاجات دي في الموت؟ لأنها دليل صدق إن القصة دي غير مخشوش، خلي بالكم. عشان كده خرج ملفوفا ومربوطا بأقمطة. الحياة اللي دخلت لعازر ده أمر إلهي ونعمة إلهية، لكن فكت بقى علامات الموت من بره، دي مش محتاجة المسيح، دي بتاعتهم هم. فقال لهم حلوه ودعوه يمضي. كتير من الأباء قالوا ده دورنا ككنيسة، المسيح يعمل المعجزة ويجيب لنا الميت يقومه بالتوبة، ويجي لنا احنا في الكنيسة يقول لنا ايه، يدوله الحل، خلوه يمشي على حاله، فكوه من الحاجات اللي رفضها. عشان كده احنا في صلاة الحل نقول ايه، اقطع كل رباطات خطايانا، كنا اخطأنا اليك بشيء، فك يا رب. فاحنا نقعد نفكه بقى، لكن قوة الحياة اللي دخلت فيه دي، ده سلطان الله وحده، قوة القيامة، ده نداء من السماء، ده عمل إلهي، ونحن بنحل من رباطات الخطايا عشان يبتدي يعيش الحياة الجديدة. يعني بنفك عنه الحاجات اللي ربطته برباطات الموت، لأن الخطيئة بتربط الإنسان. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب، خلوه يروح. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. هذه المعجزة بالذات كانت أكثر المعجزات جاذبية وتأثير على الناس. الناس اللي رايحة تعزي وحضرت المعجزة بنفسها كانت بالنسبة لها حاجة يعني أكبر من شق البحر، إن هم يشوفوا لعازر طالع ماشي على رجليه بعد ما دفنوه بأربع أيام، دي كبيرة أوي. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. يعني الموضوع طبعا انتشر ووصل للأورشليم بسرعة جدا وطلع لغاية الكبار بسرعة. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. يا هو ده بس اللي استفدتوه من الخبر؟ يا لقساوة القلب. كل الواحد قلبه قاسي يبقى شايف الميت بيقوم قصاد عينه وكل اللي يشغله مركزه. مركزك ده ايه؟ انت خايف الناس تؤمن وانت ما تؤمنش ليه؟ انت يا فريسي يا اعمى، شايف الحقيقة قد كده واضحة والناس جاي بتقولك لعازر دفناه بايدينا وبعد اربع ايام شفناه ماشي على رجليه بيتكلم زينا زيه، وما ترضاش تؤمن. كل اللي تفكر فيه تقول الراجل ده سمعته زادت ومعجزاته زادت، لازم نوضع له حد. ايه ده؟ القلب لما بيتعمي بيبقى فعلا اعمى ما بيشوفش خالص. ده اللي قاله الكتاب عن اليهود والفريسيين لما يقول اعمى عيونهم مبصرين ابصارا ولا يبصرون، يعني مش شايفين حاجه، الحقيقه واضحه زي الشمس قدامهم مش شايفينها. فهنا بيقولوا ان تركناه هكذا، ان تركناه يصنع ايات كثيره يؤمن الجميع به. طب وانتوا زعلانين ليه؟ فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. هم لما الناس تؤمن به الرومانيين هيجوا ياخدونا. دي الحجة اللي بيقولوها، قال يعني هم عاوزين يحافظوا على الدولة اليهودية ومش عاوزين يبقى في ثورات داخلية وفي تفكك في المجتمع بتاعهم، وفي واحد زي ربنا يسوع المسيح يبقى له شعبية كبيرة، فيقوم الرومانيين يقلقوا فيجوا ايه يعني يخبطون خطة جديدة. هو ده اللي بيتحججوا بيه طبعا، انه شايفين السيد المسيح يعني هيعمل حركة ثورية كده ممكن تعرض الأورشليم كلها للسلطة الرومانية انها تيجي عشان تاخد موقف من الموضوع ده. طبعا دي حجة، وما اكثر ما يتحجج الانسان بحجج عشان ما يؤمنش. خلي بالكم ساعات تبقى الحكايه واضحه زي الشمس قدام عينينا وربنا بيكلمنا بشكل واضح وربنا بيتعامل معانا بشكل واضح جدا، واحنا نتحجج عشان نهرب من الايمان. اصل الايمان مش على مزاجنا، اصل عشان نؤمن بربنا يسوع المسيح ونمشي وراه ونترك المراكز ونترك الارض ونترك الثروات. فالفريسيين بالرغم من بساطة المعجزة وقوتها وعظمتها وإيمان الكثيرين مش عاوزين يؤمنوا ولا بيفكروا يؤمنوا خالص. ده كل اللي بيفكروا فيه إزاي يخلصوا من المسيح له المجد. عجب، يبقى المسيح له المجد يقوم الإنسان من الموت والإنسان بيتآمر عليه في نفس اللحظة عشان يموته. هو ده بالضبط ملخص قصة الصليب. قصة الصليب، المسيح داخل عشان يصلب بأيدي البشر اللي عشانهم جاي يتصلب عشان يقومهم من الموت اللي هم فيه. إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. قال لهم واحد منهم وهو قيافة وكان رئيسا للكهنة في تلك السنة. قيافة ده واحد من اللي هيحكموا المسيح في ليلة صلبه. أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. هو يقصد ايه بالكلام ده؟ يقول لهم بصوا بقى احنا نخلص منه باي طريقه، لان واحد يموت ولا الشعب كله يموت. هم متخيلين يعني ان لو سابوا المسيح اكتر من كده الرومان بقى هيشموا خبر فتنه وثوره، هيجوا بقى يتدبحوا في الناس. فقالوا لا احنا نخلص من المسيح ولا انه الامه كلها تهلك. طبعا دي الحجه اللي بيبردوا بيها ضميرهم عشان يخلصوا من المسيح. لكن هو الحقيقه الراجل ده قال حكم، يعني بالرغم ان غرضه غير نقي وانه يقصد نموت المسيح ولا الامه كلها تموت، الا ان اللي قاله ده نبوه. خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها. الكلام ده ينطبق على المسيح ولا لا؟ ينطبق تماما. ده هي دي قضيه الفداء، ده هو ده الفداء بعينه. خير لنا نحن البشر ان يموت المسيح عنا ولا نهلك كلنا كامه كبشر، مش كده؟ صحيح قيافه كان بيقولها بمعنى اخر وبشماته وبحقد وبدون حب، لكن اهو يعني العمه نطقت لانه لابس عمه رئيس كهنه، قال حاجه مفيده. لكن هو الحقيقه ما يستاهلش يبقى رئيس كهنه ولا يبقى يهودي ولا يبقى اي حاجه، لانه انسان بيكره المسيح. فده اللي هيعلق عنه، هيعلق عليه يوحنا الحبيب، يقول ايه؟ ولم يقل هذا من نفسه، يعني الحاجه المفيده اللي طلعت منه ما طلعتش منه، بل اذ كان رئيسا للكهنه في تلك السنه تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامه. وليس عن الامه فقط، لحسن حد يفتكر ان يوحنا بيقول عن الامه يبقى يقصد المسيح هيموت عشان اليهود بس. فليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. يعني يوحنا اللي قال لنا قيافة قال حاجة مفيدة وقال نبوة بحكم أنه رئيس كهنة. المعنى ده الحقيقة جميل. ساعات إحنا لما نيجي نبص على كاهن بيعمل سر نقيمه كشخص ونقول ده أبونا كويس ولا أبونا مش كويس. في تعامل الله معنا كقطيع له، الله لا يعطل نعمته لنا بسبب كاهن أو راعي. يعني إيه؟ أبونا مين بيقدس مش مهم، ده قداس واللي على المذبح ده الذبيح والمسيح حاضر. أبونا مين بيدي الحل كلهم واحد هنا، ليه؟ لأن عطية ربنا مش هتقف عند أبونا فلان ولا علان. إن كان قيافة رئيس كهنة شرير بيكره المسيح قال نبوة بحكم العمة اللي لابسها، لكن هو قلبه أسود، هو يجازى أمام الله لكن نبوته تمشي صح. واخدين بالكم؟ بحكم المركز. يعني ربنا يتعامل مع أولاده من خلال المسؤولين عنهم حتى إن كانوا غير أنقياء بيوصل نعمته. واخدين بالكم المعنى؟ عشان كده في الفكر القبطي الحلو ما يصحش تعرف مين اللي بيصلي، ما تنشغلش، انشغل إن المسيح على المذبح وإنك أنت قدام ربنا. مين بيصلي مش مهم، مين اللي هيدي الحل مش مهم، مين اللي هيعمل السر؟ المسيح اللي بيعمل السر، الروح القدس هو اللي بيتمم الأسرار، لأن نعمته مش هتقف عند فلان وعلان. طيب إن كان واحد سيرته مش حلوة، يعني سيرته مش حلوة أكتر من قيافة؟ ما قيافة قال نبوة. هو في أكتر شرا من قيافة في الزمن ده؟ قيافة صاحب المؤامرة، من أكتر الناس اللي تأمروا على المسيح. فيوحنا يقول لنا إن كان من لم يقل هذا من نفسه، يعني بحكم كونه رئيس كهنة ربنا لسه بيتكلم على لسانه، لكنه هو مش مستفيد من النبوة اللي بيقولها، بالعكس ده ربنا هيحاسبه على الكلمة دي، هيقول له انت قلت كلمة حكمة بس ما استفدتش منها، بكلامك أدينك، بكلامك تتبر، بكلامك تدان، انت قلت الأفضل يموت إنسان ولا يهلك الأمة كلها، كل ده ما كنتش فاهم ان المسيح هيتقدم فدية عن كثيرين، كل ده ما اكتشفتش ان المسيح هو الاله المتجسد اللي جاي يخلص البشر، وانت قلتها بلسانك انه افضل ان يموت واحد ولا تهلك الامه كلها. يقول له أنا كنتش بفكر كده، أنا كنت عاوز أخلص منه. بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. برضه ده غرض تاني لفداء المسيح، أن السيد المسيح حين يموت على الصليب يجمع أبناء الله المتفرقين. فاكرين الإصحاح اللي فات إصحاح 10، لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. السيد المسيح له ناسه في كل جيل وفي كل بلد، يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت اللي فاكرين يعني هم بس أصحاب السماء يطرحون خارجا. عشان كده في سفر الرؤيا يقول سمعتهم من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب ومن كل قبيلة جايين كلهم بيرتلوا ترتيلة واحدة. ليه؟ لأنه يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد. هي دي الكنيسة الجميلة، الكنيسة الجميلة أن يصير الكل واحدا. وده اللي هيقوله في إصحاح 17 وهو بيصلي صلاة الوداعية، يقول له أريد أيها الآب أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد، أريد أن يكون واحدا فينا. هو ده غرض المسيح في الآخر، أن احنا بالمحبة نتحد فنصير جسدا واحدا للمسيح. عشان كده تلاحظوا بعد التقديس على طول، خلي بالكم في القداس الغريغوري بعد ما الأبونا يسجد وكل الشعب يسجد ويستدعي الروح القدس عشان يحول القربان الجسد والكاس لدم، على طول نقف كلنا أول طلب نطلبه من المسيح اللي قدامنا وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. ده الطلب الملح ليه؟ لأن عارفين أن الطلب ده هو اللي عاوزه، هو أكتر طلب المسيح مستنيه، أن يصير الجميع واحدا، لا غني ولا فقير ولا جاهل ولا عالم ولا أبيض ولا أسود، الكل يحب بعض في محبة مقدسة وبإيمان واحد ومعمودية واحدة فيصير جسدا واحدا. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوا. فما هم تشاوروا كتير وعملوا مؤامرات كتير، المرة دي لا، المرة دي بقى الطبخة استوت، يعني إقامته للعازر كانت هي يعني اللي ختمت على قرار إعدام السيد المسيح بالنسبة لليهود. بعدها قالوا لازم هنموته، مفيش تراجع. قبل كده كانوا بيتراجعوا، لكن لأنه أقام العازر لا كده كملته. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية. برضو الواحد يقول طب ليه ما كانش بيمشي بين اليهود علانية؟ المسيح مش خايف، لكن زي ما قلنا قبل كده لم تأتي ساعتي بعد، كل حاجة محسوبة، فهو مش بيغير في الخطة، فمش دلوقتي. وعشان كده بيجي وقت المسيح بيهرب. من ساعة ما كان طفل هيرودس أصدر أمر إعدامه هرب. ليه يا رب ما انت جاي كده كده تفدي البشرية؟ لأنه لم تأتي الساعة بعد، كل حاجة ليها حسبتها عند ربنا. بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها فرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وراح لقرية بعيد شوية عن المنطقة اللي بقت حساسة دي اللي كلها رؤساء الكهنة، وما زال طبعا تلاميذه حواليه. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من الكور جمع كورة إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. كان في نوع من التطهيرات أو الممارسات الطقسية للتطهير يعملوها الناس في أسبوع البصخة، أسبوع الفصح. تعرفين أسبوع الفصح ده مش عندنا احنا في البس أساسا، ده يهودي. الأسبوع اللي احنا داخلين عليه ده أسبوع يهودي في الأصل، لكن تحول من خروف هنذبحه ونحط الدم على القائمة والعتبتين عشان نحتمي بعلامة العهد ده من الملاك المهلك إلى حقيقة. مش بقى خروف، ده المسيح لو المجد يجي يفدينا ويغطينا بدمه، فملاك الموت ملوش كلام معانا خالص، يموت اللي في الشارع لكن ما يقدرش علينا. فاسبوع البصخة ده اسبوع الانتقال، بصخة يعني عبور من عالم الميتين الى عالم الحياة الابدية، من العالم الناس كلها بتترعب وتخاف من الموت الى عالم الفرح والبهجة والنصرة اللي ما بنخافش من الموت. فالبصخة ده فصح، فصخ يعني فصح، يعني فاس اوفر، يعني عبور ما زال هو نفس الأسبوع بس عند اليهود لسه عايشين في الرمز، عندنا احنا عرفنا الحقيقة. هذه الفرق. عشان كده لغاية كان فترة زمان يعني لغاية قريب كان بيتسمى عيد القيامة عيد البصخ أو عيد الفصح، ماشي. فهنا بيقول كان صعد كثير من الكور إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم، فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ الناس مش عارفة هيقدر يجي. الناس كلها عارفة إن في تربص وفي مؤامرة والناس مستنيينه عشان تخلص عليه بأي طريقة. فالناس بقت مستغربة، هيجي هيقدر يجي وسط ده كله ولا لا؟ يا ترى هيجي ولا لا؟ ده هيجي المرة دي بموكب، لا أول مرة ولا آخر مرة. يعني هو كان بقاله سنين بيدخل الهيكل، وكان بيدخل الهيكل كل مرة في هدوء. المرة دي هم متربصين له، لا ده هيدخل علانية وعلى مرأة من آلاف البشر، وهيسمع تسبيح من البشر والملائكة، ويدخل في الهيكل عشان يقول ان هو ده صاحب البيت والبيت ده بتاعه، وفي الآخر يعلن انه بيتكم يترك لكم خرابا. انتوا خدتوا فرصكم كلها يا يهود، لكن خلاص كده ما عدتوش شعبي. فهيدخل المرة دي هم متربصين بيه، لكن هيدخل علانية في موكب عظيم. ده الإصحاح اللي جاي. وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيين قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه. شوفوا شكلها قد إيه غريب، بيقولوا اللي يلاقيه في حتة يبلغ عنه، يلاقيه في حتة. طب استنى، ده هي ثلاثة أيام وهيدخل قدام كل الناس بموكب، وامسكوه لو قدرت. واخدين بالكم اللي هي حد الزعف؟ لا، إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. حاجة عجيبة إن الناس تكون بتدور على المسيح عشان تمسكه، عشان تموته، بينما المفروض الناس بتدور على المسيح عشان تعيش. إن عرف أحد أين هو فليدل عليه. تفكرنا بإصحاح واحد اللي كان يلاقي المسيح يجري لصاحبه يقول له قد وجدنا مسيا، لقيته، تعال أدلك عليه. تدلني عليه ليه؟ عشان تعرف الحياة الجديدة، عشان تعيش. لأنه بيقول جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل. تعال أدلك عليه عشان تتغير حياتك وتبقى حاجة تاني. واليهود يقولوا إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. في ناس تبقى عاوزة توصل للمسيح عشان تخلص منه، لكن الإنسان الحقيقي المسكين يبقى عاوز يوصل للمسيح عشان هو المسيح اللي يمسكه، مش هو اللي يمسك المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. السبت الجاي سبت العازر، ريت تيجوا تحضروا قداس، في من 7 لـ 9 وفي من 9 بعد كده قداس تاني، عشان تحضروا معانا هذا الاحتفال بإقامة العازر اللي هو أول أيام أسبوع البصخ. السبت الجاي الاحتفال كله يبدأ من السبت، لأن الجمعة جمعة ختام الصوم، ونبدأ أسبوع البصخة من السبت تقريبا. عشان كده السبت ده بيتصلى سنوي، ما يتصلاش بنغمات الصيام ولا نغمات عيد حد الزعف. السبت بالليل بقى اللي هو موكب الشعانين على طول، لأن لو تلاحظوا آخر كلام الإصحاح ده أنه يا ترى هيجي ولا مش هيجي، فعلى طول السبت بالليل الكنيسة ترد وإيه وتقول أوصنا خني تتشوسي، وصلنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، جه فعلا بموكب عظيم. أقول بسرعة كلمتين عن الأسبوع ده عشان في ناس مش واخدة بالها من جمال هذا الأسبوع. جمعة ختام الصوم بيتصلى أنديل عام، يعني الجمعة بعد بكرة في أنديل عام لكل الشعب، ياريت تحضروه. في ناس بتعمل أناديل في بيوتها، لكن الكنيسة كلها تجتمع حول سر مسحة المرضى اللي هو الأنديل العام، وهي تقدم توبة كل الصيام وتحطها قدام سر مسحة المرضى لتأخذ شفاء. سر مسحة المرضى مقصود بأن احنا جايين طالبين شفاء من ربنا، شفاء لأرواحنا من الخطايا والأنفسنا من الأحزان والمشاكل والهموم، ولأجسادنا من الأمراض الجسدية. فعشان كده تلاقوا القرايات والصلاة كلها فيها حس التوبة، وعشان كده بيتعامل في آخر يوم من الصيام كأننا نقدم توبتنا مع أهل نينوى ومع كل اللي صاموا 40 مقدسة أو الصيام الكبير، طالبين الشفاء في آخر يوم من الصيام. بعد ما الشعب كله يترشم بزيت القنديل بيتصلى قداس احتفال جمعة ختام الصوم أننا أتممنا الصوم مع ربنا يسوع المسيح. سبت العازر احتفال بإقامة العازر، حد الزعف بالعشية بتاعته، هو يوم كبير، عيد سيد كبير، حد الزعف عيد كبير زي حد القيامة وزي عيد الميلاد، لا يقل كرامة في الكنيسة، لأن ده إعلان المسيح الملك، إعلان عن ملك المسيح اللي كان مختفي وسط اتضاعه وبساطته وحقد اليهود، إلا أن أعلن عن نفسه وعن حقيقته أنه في الأعالي وصلنا يعني خلص. بعد حد الزعف يبتدي نعمل التجنيز العام، بنصلي على نفسنا كلنا عشان نبقى مستعدين نموت مع المسيح في أي وقت، وداخلين على الأسبوع ده مش خايفين من الموت، مستعدين نموت معاه زي ما قال توما لنذهب نحن أيضا ونموت معه، فداخلين كلنا مش خايفين من الموت لأنه سبقنا ومات وقام عننا. لكن كمان الناس بتفهمها أنه احنا بنصلي لأننا لو حصل وحد راح السماء في الأسبوع ده هنصلي ساعة من ساعات البصخة وهننشغل بالمسيح مش هننشغل بالمتوفى ده. بعد كده البصخة 5 ساعات الصبح وخمس ساعات بالليل، معلش ركزوا دقيقتين في الحتة دي. البصخة كلمة بصخة يعني عبور، يعني فصح، والفصح بتاعنا بنعيش مع المسيح ساعة بساعة في أيامه الأخير على الأرض من حد الزعف لغاية صليبه لغاية قيامته. فبيقسم اليوم، انت عارفين تقسيمة اليوم كنسيا طول السنة 7 سواعي اللي هي الإجبية، تتقسم كل 3 ساعات ومعاد الغروب والنوم تلاقيهم لازقين في بعض على اعتبار ان صلاة نص الليل 3 أجزاء. لكن احنا نسيب الإجبية خالص في أسبوع البصخة ونقسم اليوم على 10 أجزاء، 5 سواعي نهارية وخمس ساعات مسائية، باكر 3، 6، 9، 11، ونسمي اليوم من عشيته. يعني ايه؟ يعني الحد بالليل نسميه ايه؟ ليلة الاثنين، انتوا فاهمين الحكاية دي. فتيجوا الحد بالليل البصخة تسمع ابونا يقول نبوات الساعة الاولى من ليلة الاثنين الكبير للبصخة المقدس. كل ساعة من دول ليها نظام، نظام ثابت عشان ما تيجي في اي وقت بعرف هما بيصلوا في ايه. يبقى 5 ساعات وكل ساعة ليها حاجة ثابتة. تبدأ بالنبوات، نجيب من نبوات العهد القديم ما يرتبط بأحداث الساعة، وبعدين الكنيسة تقف كلها تقول سكتتي جوم لك القوة والمجد احتفالا بالمسيح المصلوب، لأن احنا بس الوحيدين اللي شايفين صليبه قوة. اليهود شايفين صليبه ضعف وعار، واليونانيين شايفينه جهل، لكن احنا بس المؤمنين بربنا يسوع شايفين الصليب في كل القوة والمجد، فنقول له سكتتي جوم. يبقى النبوات، التسبحة، بعدها نقرأ المزمور والإنجيل، دي بتاخد بقى شوية شغل. المزمور يتقال بلحن حزين، وبعد كده يتقال الإنجيل قبطي وعربي بلحن برضو هادي، وفي الآخر يتقال حاجة اسمها الطرح. الطرح يعني نطرح على الشعب معنى ما قرأ، اللي هو تفسير، لحسن واحد يكون مش فاهم ايه الكلام اللي بيتقال ده، ايه مناسبة الحدث ده، ايه اللي بيحصل دلوقتي في حياة المسيح بالظبط. وبعد الطرح في حاجة اسمها الطلبة، كلنا بنطلب من الرحمة من ربنا على كل خطايا. يبقى 5 أجزاء دول هم في كل ساعة بيتكرر: نبوات الساعة، تسبيح السكتة تجوم، مزمور وإنجيل، الطلبة، الطرح والطلبة. عادة الكنيسة بتخلي الطلبة في آخر كل السواعي، فتجمعهم مثلا في آخر 5 بتوع النهار وتصلي الطلبة، ونسجد بالصبح يعني نصلي الطلبة وإحنا ساجدين الصبح على اعتبار الناس صايمة، بالليل ساعات ما بنطلبش السجود. نفس الكلام ده ماشي 5 أيام بتوع البصخ: 1، 2، 3، 4، 5. الخميس بصخ، بس الخميس في حاجة مهمة جدا، ان الخميس في هذا اليوم في ليلة صليبه أسس سر التناول، فنكسر البصخة واحنا جوه البصخة جوه الطقس ده، ونختلس كم ساعة نعيش فيها فرحة خميس العهد وفرحة سر الإفخارستية. يبقى قداس خميس العهد داخل جوه البصخ، ملغاش البصخ، قبليه بصخة وبعديه بصخ، فاهمين الفكرة؟ طبعا خميس العهد بنعمل غسيل الأرجل في الأول صلاة اللئان، لأن المسيح غسل الأرجل تلاميذه قبل ما ينولوا. الاثنين أكتر موضوع بيشغلنا شجرة التين، والثلاث أمثال المسيح، والأربع مؤامرة يهوذا، والخميس خميس العهد. اللي عاوز يعني يفتكر أهم الأحداث من الخميس بالليل، بقى دخلنا على محاكمة المسيح وآخر لحظات قبل صليبه. فتبتدي الكنيسة تدخل في الجمعة العظيمة من الخميس بالليل، عشان كده اللي يجي منكم الخميس بالليل يلاحظ ان البصخة اطول، لان الجمعة العظيمة تبتدي من الخميس بالليل. وتلاقي كل ساعة بدل ما نقرأ مزمور وانجيل بنقرأ مزمور واربع اناجيل، يعني جزء من الاربع اناجيل، لان الاربع انشغلوا بتفصيلات اليوم ده بليلته، لان بنعيش لحظة لحظة مع المسيح. الجمعة العظيمة برضو بصخة، هي عبارة عن بصخة، بس بدل ما تبقى خمس ساعات باكر 3، 6، 9، 11 بتبقى 12 كمان، مجزأة على 6 ساعات. كل ساعة منهم برضو نبوات، سوك، تاتيجو، مزمور وإنجيل، طرح، طلبة. لكن لأننا بنقضي بقى دقيقة بدقيقة مع المسيح المتألم، البصخة متحبشة، فتلاقوا بقى في بولس، حتى من بولس الرسول، تلاقوا في ألحان حزيني، تلاقوا في مثلا تسبحة اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى هي بصخة وترتيبها زي ترتيب أي بصخة، لكن فيها إضافات تتناسب مع جو اليوم ده وعظمته. المفروض ان احنا بنقدم دفن السيد المسيح على الساعة 12، الساعة 6. كانوا زمان يكملوا لتاني يوم عشان يطلعوا بالقداس سبت الفرح، لأنه ما يسيبوش الكنيسة. احنا على قد طاقتنا بنسيب الكنيسة كم ساعة ونرجع تاني نسهر مع المسيح جوه قبره، لأن المسيح قدوس لا يموت، فنقعد معاه جوه القبر فنكتشف انه واخدنا من جوه القبر على السماء، بيفرجنا بقى على السماء والأبدية. فنتفرج في الليلة دي على سفر الرؤية ونقراه ونمثله ونعيشه ونهيص فيه، لأنه تحول هذا القبر اللي هو قمة الأسى والحزن واليأس إلى أجمل مكان يلتقي فيه الإنسان مع خبر الأبدية وفرحة الحياة الجديدة. فالكنيسة تصلي ليلتها كل التسابيح بتاعة الكتاب المقدس، وتنتهي في الآخر ببصخة وقداس سبت الفرح، ونستعد لحد القيامة. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأربع الجاي طبعا أربع البصخة، ما فيش درس الكتاب، نلتقي الأربع اللي بعده على خير. طبعا كلكم مش هنوصيكم يعني ما تغيبوش عن البصخة والصلوات على قد ما تقدروا عشان تتمتعوا بجو الصلاة في الكنيسة. النهاردة زي ما اتفقنا هنكمل تسميع بعض صحات من